نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. إذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، وتتألف هذه الطريقة من 5 خطوات سهلة نوجزها فيما يلي. الخطوة الأولى: صل صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. اطلب من الله أن يكلمك برسالة شخصية من خلال كلماته المدونة في الكتاب المقدس ومن خلال الروح القدس الساكن فيك. الخطوة الثانية: اقرأ في الكتاب المقدس. اقرأ بضع آيات من الكتاب المقدس كل يوم، أو أصحاحا كاملا أو عدة أصحاحات. وإن لم تكن تتقن القراءة فاطلب من أحد أصدقائك أن يقرأ لك. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك، وقد يتألف هذا الحق من آية واحدة أو بضع آيات أو من أمر معين لمس قلبك في المقطع الذي قرأته. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. لذلك فكر في معاني الكلمات المهمة الواردة في الحق المفضل لديك، واطلب من الله أن يكشف لك عما يريد أن يقوله لك، واربط الحق المفضل لديك بحياتك الشخصية وبالعالم الذي تعيش فيه، ودون أهم الأفكار في دفتر خاص لكي ترجع إليها في وقت الحاجة. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. استعن بأهم الكلمات والأفكار في الحق المفضل لديك لرفع صلاة قصيرة لأجلك أنت، ولأجل أحد أفراد عائلتك، ولأجل أحد الأشخاص القريبين منك، ولأجل أحد الأشخاص البعيدين عنك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفيما يلي بعض المشاركات من الأصحاح 22 من إنجيل متى. قد يقول أحد المؤمنين: أود أن أشارك من إنجيل متى في الأصحاح 22 من الآية الأولى وحتى 14 عن مثل وليمة الملك. فهذا المثل يتحدث عن ملكوت الله وعن طول أنات الله وصبره علينا. ففي بادئ الأمر أرسل الله الأنبياء لدعوة بني إسرائيل لدخول الملكوت، لكنهم رفضوا الإصغاء إلى الأنبياء. ومع أن الله أرسل يوحنا المعمدان ويسوع المسيح والرسل وأشخاصا مثل استفانوس والرسول بولس لدعوة بني إسرائيل لدخول ملكوت، إلا أنهم أصروا على رفض الدعوة، فقد كان اهتمامهم محصورا في الأمور الدنيوية والأشياء المادية وليس في ملكوت الله. وقد دفعهم عنادهم إلى اضطهاد وقتل خدام الله وإلى صلب يسوع المسيح أيضا. لذلك أنزل الله دينونته على بني إسرائيل في سنة 70 ميلادية. شن تيتوس ابن الإمبراطور الروماني في ذلك الوقت هجوما قويا على أورشليم ودمر الهيكل وقتل أكثر من 1,000,000 يهودي وأحرق المدينة، وكانت تلك هي نهاية بني إسرائيل ككيان سياسي. الملك في هذا المثل يرمز إلى الله، فقد أراد الملك أن يقيم وليمة في عرس ابنه، لذلك فقد أرسل خدامه لدعوة بعض الأشخاص إلى الوليمة فلم يرغبوا في الحضور. ثم أرسل الملك خدامه ثانية لدعوة أولئك الأشخاص فلم يحضروا، فواحد ذهب إلى حقله وآخر إلى متجره، والباقون قبضوا على خدام الملك وأهانوهم وقتلوهم. حينئذ غضب الملك وأرسل جيشه فأهلك أولئك القتلة، ثم أرسل الملك خدامه لدعوة كل من يصادفونه. كان من المتعارف عليه في ذلك الوقت أن يرسل الملك رداء معينا للمدعوين يلبسونه عند حضورهم لوليمة العرس، وكان المدعوون يجلسون إلى الموائد ليتناولوا ما لذ وطاب من الطعام في حضرة الملك. لكن الملك في هذا المثل وجد شخصا لا يرتدي ثوب العرس، وعندما سأله لماذا لا يرتدي الثوب لم يجد جوابا لديه، لذلك فقد أمر بتقييد يديه ورجليه وطرحه خارجا. ربما كان ذلك الشخص يظن أن ملابسه الأنيقة كافية، أو لعله رفض أن يرتدي الثوب الذي أرسله الملك له. نقرأ في سفر إشعياء في الأصحاح 61 والآية 10 أن الله يلبس شعبه ثوب الخلاص ويكسوهم برداء البر، ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 19 والآيتين 7 و8 أن أتباع المسيح سيلبسون كتانا أبيض ناصعا، إشارة إلى أعمال الصلاح التي قام بها القديسون. وهكذا فثوب العرس في هذا المثل يرمز إلى البر الذي يهبه الله للناس عند إيمانهم بيسوع المسيح، كما أنه يرمز إلى الغفران الكامل والتجديد التام. ونجد الرسالة الرئيسية لهذا المثل في الآيات من 12 وحتى 14. التركيز ينصب هنا على مسؤولية الرجل الذي لم يكن يرتدي ثوب العرس من جهة، وعلى سيادة الله ونعمته من جهة أخرى. وهذا المثل يحض كل إنسان على قبول دعوة الله قبل أن تضيع الفرصة، كما أنه يحذر من أن الانتماء إلى أي كنيسة لا يضمن الخلاص. فنحن نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 3:27 يقول: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. هذا يرينا أن الولادة الثانية ضرورية لدخول ملكوت الله بصورته النهائية. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 22 والآية 21 عن مسؤولية المؤمن المسيحي تجاه حكومة بلده. فيسوع يقول هنا: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا يدعونا إلى التساؤل عن مسؤولية المؤمن تجاه حكومة بلده، وربما يساعدنا في فهم كلمات يسوع أن نعرف أن العملة الرومانية التي كانت مستخدمة لدفع الضرائب كانت تحمل النقش التالي: تيباريوس قيصر أغسطس ابن الإله أغسطس ورئيس الكهنة. وبالطبع فإن هذا النقش يخالف الإيمان المسيحي، لأنه ما من حاكم في العالم كله يستحق لقب إله، ولا حتى أن يلقب برئيس الكهنة. على الرغم من ذلك قال يسوع: أعطوا ما لقيصر لقيصر. وبهذا فقد علم السيد المسيح أن تعظيم الله وإجلاله لا يعني الاستخفاف بحكومة بلدي ولا رفض دفع الضرائب، فقد كانت الضرائب وما زالت تستخدم لتقديم بعض الخدمات المهمة للناس مثل توفير الأمن والحماية والعلاج الصحي والطرق والتعليم وغيرها. لذلك يجب علينا أن نحترم حكومات بلادنا وأن نقوم بمسؤولياتنا من نحوها. بالطبع لم يكن من حق الإمبراطور الروماني أن يطالب الناس بعبادته وتوقيره كإله، كما أنه كان بعيدا كل البعد عن أن يكون رئيسا للكهنة. لهذا عندما قال يسوع: أعطوا ما لله لله، فقد قصد بذلك أن نعطيه ما يستحقه من ثقة وطاعة وإجلال وعبادة. في ضوء ذلك ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن نطيع حكومات بلادنا طالما أن هذه الطاعة لا تتعارض مع طاعتنا لله. وكما قال الرسل في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5:29: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نأتي الآن إلى بعض المشاركات من الأصحاح 23 من إنجيل متى. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح 23 من الآية 8-10 عن لقب معلم أو سيد أو أب. فيسوع يقول هنا بحسب الترجمة التفسيرية: أما أنتم فلا تقبلوا أن يدعوكم أحد يا معلم، لأن معلمكم واحد وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا أحدا على الأرض أبا لكم، لأن أباكم واحد وهو الآب الذي في السماوات. ولا تقبلوا أن يدعوكم أحد رؤساء أو أسيادا، لأن رئيسكم سيدكم واحد وهو المسيح. ومن المؤكد أن يسوع لم يقصد أنه لا يمكننا أن ننادي أحدا يا معلم أو يا سيد أو يا أبي. فلا يمكن ليسوع أن يدين القيادة، لأنه هو الذي أقام الرسل كقادة وأعطاهم سلطانا، كما أنه هو الذي أقام قادة الكنيسة وجعلهم نظارا ورعاة للرعية. وما زال يسوع يعطي المواهب الروحية القيادية لكثيرين، لكن الشيء الذي يدينه يسوع هنا هو السعي إلى المناصب القيادية. فالفريسيون كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم يستحقون الاحترام والإكرام أكثر من بقية الناس العاديين، بل إنهم كانوا يلقبون الناس بالملعونين لأنهم يجهلون الشريعة. وكان اليهود المثقفون يحبون أن يناديهم الناس بلقب رابي أو معلم، وكان أعضاء المجمع اليهودي يلقبون بالآباء. لكن يسوع أدان كبرياء هؤلاء ورغبتهم في أن يكونوا أفضل من الناس الآخرين. فليس من حق أي إنسان أن يستهين بالآخرين أو أن يزدري بهم. لهذا من الأفضل ألا نطلق مثل هذه الألقاب على أنفسنا أو على المؤمنين المسيحيين الآخرين، بل أن ينادي بعضنا بعضا بلقب أخ وأخت. المشاركة الثانية: مشاركتي هي من إنجيل متى الأصحاح 23:23 عن العشور. فقد قال يسوع: الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، فإنكم تؤدون حتى عشور النعنع والشبث والكمون، وقد أهملتم أهم ما في الشريعة: العدل والرحمة والأمانة. كان يجب أن تفعلوا هذه ولا تغفلوا تلك. يعتقد بعض المؤمنين أن يسوع يعلم هنا أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن يعطوا عشر دخلهم للكنيسة أو لملكوت الله، وهم يبنون تعليمهم هذا على ما ورد في سفر ملاخي الأصحاح 3:10، حيث نقرأ: هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيت طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. لكن يجب علينا أن نعلم أن دفع عشر الدخل كان جزءا من الناموس الطقسي في العهد القديم، وقد اشتمل الناموس الطقسي على شرائع أو قوانين تنظم كيفية عبادة الناس لله في العهد القديم. وقد شملت هذه الشرائع أربعة جوانب رئيسية، فقد كانت هناك شرائع تختص بالناس المقدسين أي بالكهنة واللاويين، وشرائع تختص بالأماكن المقدسة أي بخيمة الاجتماع والهيكل، وشرائع تختص بالأوقات المقدسة أي بالأصوام والأعياد، وشرائع تختص بالأعمال المقدسة كالختان والأطعمة الطاهرة وتقديم الذبائح الحيوانية وتقديم باكورات الثمار والمحاصيل ودفع العشور. لكن يسوع تمم الشريعة الطقسية للعهد القديم من خلال مجيئه الأول وحياته وموته على الصليب وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله الآب. وقد تمت الإشارة إلى تتميم الشريعة الطقسية بحادثة رمزية، ألا وهي حادثة انشقاق حجاب الهيكل، وأيضا من خلال تعاليم يسوع والرسل. وقد توقفت تلك الشرائع ولم تعد مطبقة منذ دمار الهيكل في سنة 70 ميلادية. نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثاني والآية الرابعة عشرة أن المسيح محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. كما أننا نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآيتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة أن المسيح نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض. وبهذا لم يعد هناك مكان لتلك الشرائع الطقسية في الكنيسة، لأن المسيح نقضها وأبطلها. عوضا عن التفكير في مقدار المال الذي سنقدمه لله، ينبغي لنا أن نفكر في مقدار المال الذي يمكننا أن نحتفظ به لتسديد حاجاتنا وحاجات عائلاتنا. فالعهد الجديد يعلم بوضوح أن المؤمن المسيحي قد تحرر من هذا التشريع الذي يقضي بدفع عشر الدخل لله. فكل ما لدينا هو لله في الأصل، وإن كنا نقدم له شيئا فإنما نحن في الحقيقة نعيد له جزءا يسيرا مما أعطانا إياه. لكن هل أوصى يسوع الفريسيين بأن لا يدفعوا العشور؟ في الحقيقة أن يسوع أدان نفاق الفريسيين، فقد كانوا يقدمون العشور عن الأعشاب الصغيرة رغم أن الناموس في العهد القديم لم يكن يطالبهم بذلك، لكنهم في الوقت نفسه كانوا يهملون أهم تعاليم العهد القديم، ألا وهي العدل والرحمة والأمانة. وقد قال يسوع لهم إنه ينبغي لهم أن يفعلوا الأمرين، لكن يجب علينا أن نتذكر أن يسوع قال ذلك قبل أن يصلب، وقبل أن يصلب يسوع كانت الشريعة الطقسية ما تزال قائمة وسارية المفعول. لكن بعد صلبه انتهت تلك الشرائع ولم تعد تسري على المؤمنين المسيحيين. يبقى أن نذكر أن العطاء في العهد الجديد لا يقوم على مبدأ العشور، بل على المبادئ الموجودة في الأصحاح السادس عشر من رسالة كورنثوس الأولى وفي الأصحاحين الثامن والتاسع من رسالة كورنثوس الثانية. نأتي الآن إلى مشاركة من الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل متى. أود أن أشارك من إنجيل متى الأصحاح الرابع والعشرين من الآية الأولى وحتى الرابعة عشرة عن علامة المجيء الثاني للمسيح. فبينما كان يسوع ينظر إلى الهيكل، تنبأ أمام تلاميذه بأن هذا الهيكل سيدمر قريبا، وقد طرح عليه تلاميذه سؤالين: متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ أجاب يسوع عن هذين السؤالين، لكنه استخدم دمار أورشليم الوشيك كرمز للضيقة العظيمة التي ستحدث قبل مجيئه ثانية. وهكذا فإن أول علامة مبدئية على مجيء المسيح ثانية موجودة في الآية الرابعة عشرة: فسوف ينادى بالإنجيل في العالم كله شهادة لجميع الأمم. وفي هذا الدهر سوف تكون هناك كوارث كثيرة كالحروب والمجاعات والزلازل والاضطهاد، لكن يسوع لن يأتي ثانية قبل أن يكرز بالإنجيل في العالم كله. أما العلامة المبدئية الثانية على مجيء المسيح ثانية فنجدها في الآية 15، فسوف تحدث ضيقة عظيمة قبل مجيئه الثاني مباشرة. وقد تحدث يسوع عن هذه الضيقة العظيمة في ضوء ما حدث لأورشليم في الماضي وما سيحدث لها في المستقبل القريب، فقد تنبأ النبي دانيال قبل أكثر من 550 سنة من مجيء المسيح بأن شيئا بغيضا سيحدث ويدنس الهيكل، وقد تحققت تلك النبوءة في سنة 167 قبل الميلاد عندما قام الملك أنطوخيوس الرابع بمهاجمة المدينة وإحراق جزء منها وهدم أسوارها ونصب مذبح وثني فوق المذبح الذي في الهيكل وذبح الخنازير عليه وتخصيص الهيكل للإله زيوس وإرغام اليهود على أكل لحم الخنزير. لكن يسوع قال إن تلك النبوءة سيكون لها تحقيق آخر، فقريبا جدا سوف يفعل ملك آخر شيئا مشابها بأورشليم والهيكل. وقد تحققت نبوءة يسوع حرفيا في سنة 70 ميلادية عندما قام تيتوس ابن الإمبراطور الروماني فيسباسيان بنقل تمثال الإمبراطور الذي كانوا يعبدونه كإله إلى الهيكل في أورشليم، وقد أحرق الجيش المدينة وهدموا الهيكل وقتلوا أكثر من 1,000,000 يهودي، وبهذا فقد تم تدنيس كل ما هو مقدس. لهذا قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 29 إنه بعد ضيق تلك الأيام سيأتي هو ثانية وتكون نهاية الدهر. أما العلامة الثالثة والحقيقية على مجيء المسيح ثانية فنجدها في الآية 30، فسوف يأتي المسيح فجأة على السحب برفقة ملائكته، وسوف تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، كما أن المسيح سيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها، وسوف يكون هذا هو يوم الرب، وسوف يقوم جميع الأموات، وسوف يلتقي المؤمنون بالمسيح في الهواء، وسوف يكافأ المؤمنون ويدان غير المؤمنين، وسوف يطهر الكون كله بنار ويتجدد بالكامل. وحيث إنه ما من شخص يعرف الموعد المحدد لمجيء المسيح، يجب علينا أن نكون مستعدين دوما لمجيئه بأن نعيش حياة مقدسة وأن نكون أمناء في القيام بعملنا وخدمتنا في هذا العالم. في الختام نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الآيات من 14 في الأصحاح 25 وحتى الآية 20 من الأصحاح 28 من إنجيل متى، حيث إننا سنستمع في الحلقة القادمة إلى بعض المشاركات من هذه الآيات. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
عصواك جزك يرعاني يسندني طول الأيام يعزيني ولا ينساني منك يعطيني سلام.
عصواك جزك يرعاني يسندني طول الأيام يعزيني ولا ينساني منك يعطيني سلام.
لك يا يسوع رجاع ما تسوى حياتي بدونك، والعمر اللي قبلك ضاع رح يتجدد بوجودك.
لك يا يسوع رجاع ما تسوى حياتي بدونك، والعمر اللي قبلك ضاع رح يتجدد بوجودك.
وعصبك كذاك يرعاني يسندني طول الأيام يعزيني ولا ينساني منك يعطيني سلام. الغريب برجع لك بعد غياب مكسور عند الصليب
لقيتني وسط الظلمة تايه ضايع غريب
برجع لك بعد غياب مكسور عند الصليب
احكي لك عن اللي في قلبي واللي معلقني فيك انت يا ضامن ايامي والمستقبل في ايديك
واحكي لك عن اللي في قلبي واللي معلقني فيك انت يا ضامن ايامي والمستقبل في ايديك
اشتقت لك يا يسوع ارجع ما
تسوى حياتي بدونك
والعمر اللي قبلك ضاع
رح يتجدد بوجودك
لك يا يسوع رجع عمد اسوى حياتي بدونك والعمر اللي قبلك ضاع
رح يتجدد وجودك عصم عفك ذكراني يسندني طول الأيام يعزيني ولا ينساني منك يعطيني سلام انسرت انا في الوادي تحمل نعما كبيك
انت مسيري راعي وحياتي من ايديك
انسرت انا في الوادي تحمل نعما كبيك
وحنيني اسمع صوتك ولاقيك اتمسك فيك اهديني للمراعي عينيك
وحنيني اسمع صوتك الاقيك اتمسك فيك تهديني للمراعي ولا تنعس عينيك
اشتقت لك يا يسوع ارجع
ما تسوى حياتي بدونك
والعمر اللي قبلك ضاع
رح يتجدد بوجودك
اشتقت لك يا يسوع ارجع
ما تسوى حياتي بدونك
والعمر اللي قبلك ضاع
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.